إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن الخاص. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة أي إخراجها من العام، فكأن التخصيص إخراج بعض المفردات من العموم. نضرب على ذلك مثال، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات، وهذه من صيغ العموم، وتدخل تحتها كل امرأة طلقت. ثم خصصت هذه الآية بقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فمعنى ذلك أن المرأة التي طلقت وهي حامل فأجلها أن تضع حملها. إذن فهذا تخصيص لبعض العموم، فالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم أخرجنا من هذا الحكم العام ما كانت من أولاة الأحمال. إذن التخصيص تمييز لبعض الجمل، إخراج لبعض المفردات من العموم. من ذلك قال تعالى: فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين. وكلمة المشركين تدل على العموم. ثم جاء بعد ذلك الأمر بإخراج المعاهدين: إلا الذين عاهدتم من قبل، إلى آخر الآية. فدل على أن الأمر بالقتال خرج منه هؤلاء الذي بيننا وبينهم عهد. أمثلة كثيرة نذكر بعضها. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فمعنى ذلك أن الأمر جاء بمنع نكاح المشركات، لا يجوز للمسلم أن يتزوج من مشركة. ثم جاءت الآية بتخصيص طائفة منهن، وذلك من قول الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، الآية. فكان ذلك تخصيص لبعض المفردات. قال تعالى: إن الإنسان لفي خسر. فالآية بيّنت الخسران لكل ما لكل من يندرج تحت كلمة الإنسان، ثم جاء بعد ذلك الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية، فأخرجت هؤلاء وخصصتهم وأخرجتهم من حكم العام، وأخرجتهم من حكم العام ألا وهو الخسران. كذلك من قول الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، فهذه الرياح التي جاءت على هؤلاء القوم قال عنها ربنا: تدمر كل شيء بأمر ربها. فهذه الآية عامة، ولكنها خصصت بالمشاهدة والحس، فإن السماء والأرض لم يتعرضا لهذا التدمير، فدل على أن الآية لا يراد بها العموم. كذلك من قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. ولله على الناس، وهذه الآية إنما تخصص بإخراج الصبيان والمجانين، فإن هؤلاء ليسوا من أهل التكليف ولا يجب عليهم هذه العبادة. كذلك من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق، فاليد تطلق على اليد من بداية الأطراف إلى نهايتها، إلى نهاية اليد إلى الكتف. فلما قال ربنا وأيديكم كان ذلك تعميم، فلما قال إلى المرافق كان ذلك تخصيص لهذا العموم. عندما قال ربنا: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع عام يدخل فيه كل أنواع البيع، حتى هذا البيع الذي تضمن على الربا كبيع نقود بنقود بأزيد أو بنسيئة أو بيع ذهب بذهب وهكذا، كل أنواع البيع الصحيح والفاسد. ثم قال ربنا وحرم الربا، كان ذلك تخصيص للعموم، تخصيص للعموم. وهكذا هي الأمثلة الكثيرة التي ضربناها حتى تتضح الصورة في الأذهان، أن التخصيص إخراج لبعض مفردات العموم، إخراج لبعض المفردات. قال الشيخ: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، وجاء في بعض الكتب مستقل وغير مستقل. والمتصل هو الذي يكون جزءا من النص، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا التخصيص متصل، لأن الاستثناء جاء جزءا من النص، وإما أن يكون منفصل جاء بدليل آخر مثال ذلك: ولا تنكح المشركات، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وجاء بدليل آخر: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فهذا التخصيص جاء بدليل منفصل عن دليل العموم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ثم جاء بعد ذلك: وأولات الأحمال، إلى آخر الآية. فهذا اسمه يا جماعة منفصل، أي جاء بدليل منفصل. والمتصل ينقسم إلى أقسام متعددة، فأولها الاستثناء، وذلك في قول الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذا هو الاستثناء. وأيضا من أنواع المتصل الشرط: أكرم بني تميم إن جاءوك، أكرم بني تميم إن جاءوك. ومثال ذلك في القرآن: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فهذا شرط. نعم، بص يا عم الشيخ، أكرم هذا فعل الشرط، بني تميم إن أداة شرط، إن جاءوك. خلي بالك إن هنا جواب وفعل. إن جاءك بنو تميم فأكرمهم، إن أداة شرط، جاءك فعل شرط وجواب الشرط فأكرمهم، فأكرمهم، هذا جواب للشرط. فالشرط ينقسم إلى أقسامه 3، أو يتكون من فعل وأداة وجواب. طيب، وأيضا النوع الثالث أو القسم الثالث: التقييد بالصفة. أكرم بني تميم الفقهاء. إذن قمنا بتخصيص طائفة معينة من بني تميم وهم الفقهاء، وقلنا أن ابن حزم عندما نظر إلى قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، نظر إلى كلمة ربائب، والربيبة هي بنت الزوجة، وقد وضح ربنا: وربائبكم اللاتي في حجوركم، في حجوركم يعني التي تربت في حجرك في بيتك، فهذه التي تحرم عليك تحريما على التأبيد إذا دخلت بأمها. فاعتقد هنا أن هذه الصفة إنما يتعلق بها الحكم على وجه التخصيص، وعلى ذلك يجوز للمرء على قوله أن يتزوج من بنت الزوجة التي دخل بها إذا طلقها أو ماتت عنه. هذا كلام ابن حزم وكلام مردود الحقيقة، كلام مردود، لأن الصفة هنا لم تأتي إلا على وجه الغالب، تخرج على وجه يا جماعة الغالب، لأن غالب الأحوال أن المرأة إن مات عنها زوجها تقوم برعاية أبنائها، وبالتالي فلزوجها الجديد أن تتربى وأن يتربى أولادها في حجر زوجها الجديد، فيخرج مخرج الغالب، ولا حكم لهذه الصفة، وهو قول الجمهور. يبقى معنى ذلك التقييد بالصفة، وأضاف بعض أهل العلم التقييد بالغاية، زي إيه؟ وأيديكم إلى المرافق إلى المرافق، فهذه للغاية. إذن التخصيص المتصل إما أن يكون بالاستثناء أو بالشرط أو بالصفة أو بالغاية على قول بعض أهل العلم. نعم، تفيد الغاية، ليس هذا هو المعنى، ليس هذا هو المعنى، المعنى غير ذلك. طيب بصوا يا جماعة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، جاء القوم إلا زيدا. فهمنا أن زيدا لم يأتي فأخرجناه، ولولا الاستثناء لاعتقدنا أنه جاء مع القوم. وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. وضرب الشيخ مثالا قال نحو من قال له أو على فلان له علي 10 إلا 9، فهذا مقبول لبقاء الواحد، يعني له عندي جني، فلو قال له علي 10 إلا 10 لم يصح، لم تصح هذه الصيغة ولا يعتد بهذا الاستثناء. ومن شرط الاستثناء أيضا أن يكون متصلا بالكلام، فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم إلا زيدا لا يصح هذا الاستثناء. يعني لو قال رجل عبيدي أحرار ثم بعد فترة من الوقت قال إلا زيدا مثلا فلا يعتد بهذا الاستثناء، وكانوا جميعا أحرار. جاء واحد الحقيقة من الناس مرة وقال لي أنا كنت بتخانق مع مراتي فقلت لها لو خرجت من البيت فأنت طالق، وبعد فترة لما حس إن الموضوع خرج من إيده وإنها مصممة على الخروج فقال لها إلا بإذني. كلام ده مثلا بعد ساعة الأول أنا لو خرجت بطالق بعد آية حيل عليها عشان خصمي بلاش. فلما لقاها جد والموضوع وصل إلى مرحلة هتخرج فرح قايل إيه؟ إلا بإذني. فهذا الاستثناء لا يعتد به، فلا بد أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام. النقطة دي مهمة أوي يا جماعة، هتجدها في الصيغة، في صيغة العقود باستمرار، ألا يفصل بينها بفاصل أجنبي. يعني لو واحد قال لمن أراد أن يتزوج من ابنته قال له زوجتك ابنتي فلانة، فقال الثاني قبلت أو سكت وانشغل بالحديث مع آخر أو قام من مجلسه ثم عاد وقال قبلت الزواج من ابنتك فلانة، فلا يعتد بهذا القبول لأنه فصل بفاصل إيه أجنبي. أما إذا كان الفاصل لعطاف مثلا أو لبسملة أو لكحة أو لأي شيء من هذه الأشياء فيقبل ولا حرج، ويقبل هذا الاستثناء. طالما فصل بفترة من الزمن خلاص أو بفاصل أجنبي فلا يعتد بذلك أيا كان. نعم. نعم. لو قال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق ونوى إلا أن يكون الأمر بإذنه، فعند بعض أهل العلم الذين قالوا أن الطلاق المعلق يتأرجح بين كونه يمين وكونه طلاق والأمر فيه يرجع إلى النية، يعتد بذلك، يعتد بهذا الاستثناء الذي ضمر في القلب. وعند من قال أن اللفظ يعتد به في الطلاق لليمين فإن العبرة عندهم باللفظ، العبرة عندهم باللفظ. الذين أجروا القول على كونه من الأقوال الصريحة التي تتوقف على شرط بعينه فالعبرة عندهم باللفظ، وأما من ألحقوه بالنية فألحقوه باليمين فإنما جعلوا النية فيه نصيب. خلي بالكم، يعني أصل الطلاق ده المعلق خلاف كبير من أهل العلم. بعضهم قال لا، دي من الألفاظ الصريحة، لو دخلت تبقي، لو خرجت تبقي طالق، فهي من الألفاظ الصريحة التي تقع بمجرد الحدوث. وأما من قال إنها تحتمل اليمين فالأمر في التفرقة يعود إلى النية، يبقى يعتد بهذا. وهذا الذي قال به ابن تيمية في مسألة اليمين وغيره، وأخذ به القانون المصري للأحوال الشخصية. خير خير.
فقال عبد الله صلى الله عليه وسلم إن الذين ينوم فقال
نعم، هذا استثناء، هذا استثناء. وهي الفترة هنا، الفترة التي حدث فيها فترة تدخل في دائرة الحديث، هو يستفسر والنبي يجيب، يستفسر والنبي يجيب، إنما انقطاع وانشغال. خلي بالك في الكلام أنا بقول لك إيه، بفاصل أجنبي، بفاصل أجنبي. نعم. أولا لا يوجد نص على وقوع اليمين المشروط، لا يوجد نص، واختلف الصحابة في إيقاعه أو عدمه، وسبب الخلاف أن هذا يتأرجح بين كونه من الألفاظ الصريحة، فإن كان كذلك عند من رجح أنه من الألفاظ الصريحة فيحمل عليه، واللفظ الصريح لفظ أنت طالق، وهذا لا يشترط فيه النية. وأيضا يتأرجح بين اليمين في كونه يمين، واليمين يحتاج إلى نية لانتقالنا بلفظ الطلاق إلى اليمين، يبقى لازم في نية بتحركه، فعشان كده اشترطنا النية للقائل، يقول له تعالى انت كنت تقصد ايه؟ قال كانت النية انني اهدد، النية لم اقصد طلاق، فلا يقع طلاقا. وهذا قاله كما قلنا ابن تيمية، واخذ به كثير من العلماء المحدثين كاحمد شاكر وغيره، والقانون المصري على ذلك. اذا معنى ذلك، والاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، فإن كان الفاصل بسيطا لا حرج، ولكن لا يفصل بفاصل كبير. والرجل اليوم. وأما كذلك إن فصل بفاصل أجنبي ثم عاد إلى الاستثناء فلا يقبل منه. ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ضرب لنا مثلا فقال ما قام إلا زيدا أحد، والمعنى ما قام أحد إلا زيدا، وهذا مقبول في الكلام أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس، ما قام أحد إلا زيدا، فزيد واحد من هؤلاء، وهذا استثناء من الجنس. وقد يكون الاستثناء من غيره، من غير الجنس، جاء القوم إلا الحمير، يبقى ده استثناء من غير الإيه يا جماعة، من غير الجنس. أما بالنسبة للشرط فيجوز أن يتقدم على المشروط، إن جاءك بنو تميم فأكرمهم، والمقيد بالصفة يحمل على المطلق، دي مسألة خلافية، كالرقبة قيدت بالأيمان في بعض المواضع. يعني إيه الحتة دي بقى يا جماعة؟ عتق الرقبة جاءت كفارة في مواطن كثيرة، جاءت كفارة للقتل الخطأ، وجاءت كفارة للظهار، وجاءت كفارة لليمين. في اليمين والظهار عتق رقبة، وفي كفارة القتل الخطأ قيدت بلفظ الإيمان عتق رقبة مؤمنة. الجماعة الأحناف قالوا كل آية تحمل بمفردها فجاز أن نعتق رقبة مؤمنة، وجاز أن نعتق رقبة غير مؤمنة. الجماعة الشافعية قالوا لا، فإن الرقبة جاءت مطلقة وجاءت مقيدة بصفة، والأصل عندنا أن نحمل المقيد على المطلق، فيكون المعنى في كل هذه الكفارات اشتراط الإيمان، اشتراط الإيمان، فيحمل المطلق على المقيد. بعد أن انتهى من الكلام عن التخصيص المتصل، وكنا قد تكلمنا عن المنفصل وضربنا عليه الأمثلة بأدلة أخرى زي مثلا والمطلقات خصصت وأولاة الأحمال وهكذا، بدأ يتكلم فيقول ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، القرآن بالقرآن، قول الله تعالى ولا تنكح المشركات، خص بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. قلنا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملا، وهكذا. يبقى النوع الأولاني تخصيص القرآن بالإيه؟ بالقرآن. النوع الثاني تخصيص الكتاب بالإيه؟ بالسنة. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآية، وجاءت السنة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وكذلك جاءت السنة بحجب القاتل أن يرث من قتله، فكان ذلك تخصيص للعموم. فالآية جاءت بتوريث الابن، والسنة جاءت بمنعه إن كان كافرا، بمنعه إن كان قاتلا، فهو إخراج لبعض المفردات من العموم. وتخصيص السنة بالكتاب لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث صحيح، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وجاءت الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى معنى ذلك الآية خصصة في الحديث، فالحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والآية جاءت عند فقد الماء نتيمم. وأيضا من الأمثلة على تخصيص القرآن بالسنة قال تعالى حرمت عليكم الميتة، وجاءت السنة حرم أكلها، يبقى هنا تخصيص أن المحرم من الميتة الأكل. وأيضا جاء تخصيص حرمت عليكم الميتة وقول النبي صلى الله عليه وسلم والحل ميتته، فهذا إخراج لعموم الآية أن ميتة البحر حلال، وتخصيص السنة بالسنة. قال قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وقد خصص بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني ربما كان قد سقي بالسماء بالمطر يعني، ولكنه كان أقل من خمسة أوسق فلا زكاة عليه. وتخصيص النطق بالقياس، والنطق معناه الدليل من الكتاب أو السنة، بالقياس، وذلك وارد في أمور كثيرة، منها أن كل نص قد ورد بتكليفات شرعية إنما يختص بأهل التكليف، يعني ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فكلمة الناس تطلق ويقصد بها المكلفين، يقصد بها المكلفون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويقصد بذلك أو نخرج من ذلك من ليس من أهل التكليف كالمجنون والصبي الصغير إلى غير ذلك. وأضاف بعضهم أن العرف يخصص النص أحيانا، إزاي؟ إذا أطلق في مصر لفظ الجنيه، قلت معايا ألف جنيه، ففي العرف أن الجنيه يطلق على العملة المصرية، مش هيتبادر لذهن واحد إن ده جنيه سوداني أو جنيه إنجليزي، هيقول لا ده جنيه مصر. إذا قال رجل امرأتي طالق إذا أكلت لحما فإذا أكل سمكا لا يكون قد وقع في يميني أو لا يقع في يميني، لأن السمك في العرف لا يطلق عليه لحم، مع كون القرآن جاء وسماه لحم طري مش كده، وأطلق عليه لحما طريا، ومع ذلك العرف هنا لا يطلق على السمك أنه لحم. أيضا من المسائل، هل الفعل يخصص القول، هل الفعل يخصص القول؟ قال تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن، فالله تعالى حرم علينا المرأة أن نقربها في زمن حيضها، وجاءت السنة فخصصت المباشرة دون الفرج، فهذه جائزة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وقد ورث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنتا سعد بن الربيع الثلثين، فهذا فعل جعل المقصود من الآية، فدل على أن الآية إنما جاءت بمعنى الاثنين فما فوق، يبقى فوق اثنتين بمعنى الاثنين فما فوق. هي الفعل يخصص القول خلاف. نعم. ابنتا بالنسبة للإناث، إذا ترك الرجل الآية جاءت نساء فوق اثنتين، فليهم ليه يا جماعة؟ ليهم الثلثين، لإن لم يكن هناك ولد، بنتين ثلاث بنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورث ولاد سعد بن الربيع وكانوا بنتين، إداهم الثلثين، فكان ذلك تفسير أو تخصيص للآية، تخصيص للآية. أيضا في موضوع قضاء الحاجة في البنيان، فالحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن نستقبل القبلة أو أن نستدبرها بغائط أو بول، كده يا جماعة حديث عام. ثم يذكر لنا عبد الله بن عمر أنه رأى النبي مستدبر القبلة مستقبل الشام يقضي حاجته، يبقى ده فعل. وكذلك جابر يقول رأيته قبل أن يقبض بعام وهو يستقبل القبلة يبول أو يقضي حاجته، إذن هذا فعل. فهل يخصص القول؟ هو مذهب الشافعية، مذهب الشافعية قالوا أنه يخصص، وعلى ذلك فإن قضاء الحاجة في البنيان يخرج من حكم أو يخرج من عموم نص النهي، فيحرم عندهم في الفضاء ويجوز عندهم في البنيان، وقد تكلمنا عن هذه المسألة بتفصيلاتها. أيضا هل المفهوم يخصص العموم؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين. طب إذا لم يبلغ كان أقل فإنه يحمل الخبث. المفهوم ده اسمه مفهوم الايه؟ مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة ليه شروط كثيرة هنتكلم عنها في وقتها، ولكن اعتبر بعض أهل العلم أن مفهوم المخالفة يخصص النص، وعلى ذلك قسموا الأمر إلى قسمين. قالوا أن الماء إن كان كثيرا وهو ما بلغ القلتين فيأخذ حكم الطهورية ولا يخرج عن كونه طهور إلا بالتغير، وأما ما كان دون ذلك فإنه يتنجس بملاقات النجاسة من غير تغير. وهذا الكلام بيرجع أصلا إلى قاعدة أصولية بتقول هل المفهوم يخفص المنطوق؟ إذا كان مفهوم موافقة فشبه اتفاق، إنما مفهوم المخالفة هو الذي نعنيه في هذا الكلام. إذن التخصيص باب من الأبواب الهامة التي يجب على طالب العلم أن يستطيع أن يفرق بين العام والخاص، وبين المطلق والمقيد والمجمل وغيرها من دلالات اللفظ على الحكم، فهي كما قلنا من الأبواب الهامة. لذلك آثرت أن أكثر من الأمثلة حتى نستبين هذا الأمر ونعرف كيف أن العلماء قعدوا قواعد عظيمة لضبط الأحكام الشرعية وكيفية استنباط الأحكام منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.